ترك هذا الأمر ومات على ماذا؟ كما قال هنا وهو يبرأ من علم الكلام في نهاية المطاف ومن أي عقيدة تخالف العقيدة السلفية النقية، ولهذا مات على عقيدة العجائز كما قيل. واضح؟ على عقيدة العجائز. ما هي؟ الفطرة، التوحيد. واضح؟ من غير أن يدخل فيه ما يدخل من علم الكلام، لأن علم الكلام لا يجر إلا إلى الكلام، بل يجر بعد ذلك إلى المهلكة. الثالث
هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد الطوسي
أبو محمد الشافعي، صاحب تصانيف وذكاء مفرد. كان صاحب تصانيف كثيرة وصاحب ذكاء مفرد، يعني كان ذكي. قال نعم كان مجل بضاعة الحديث، يعني ليس معه في علم الحديث إلا بضاعة مزجاة، يعني قليلة جدا، ولهذا تراه يستدل بماذا؟ بأحاديث كثيرة في كتابه ماذا؟ في كتابه الإحياء. واضح؟ فقد استدل ووضع في هذا الكتاب من الطوام والهوام ما يبرأ منه الشرع.
كما قال ابو عبد الله ولد سنه 54 ومات سنه 55 وهو من اختلف الرب حوله والله المستعان.
نعم اختلف اهل العلم فيه، فمنهم من تكلم عليه بكلام حسن، ومنهم من تكلم عليه بكلام يطعن فيه. ولا شك ان اردنا من جهه الرد فان الرجل عنده من الطامات التي ينبغي لطالب العلم ان يحذر منها، فإن الرجل في كتاب الإحياء وقع في أمور خطيرة جدا، ولهذا ينبغي لطالب العلم الذي لم يتمكن في العقيدة أن لا يقدم على قراءة هذا الكتاب ويكون على حذر. هذا من جهة تبيين الحق، لا كما يقول بعضهم في جهة الرد لابد أن تذكر المحاسن والمساوئ، هذا خطأ في الفهم. في جهة الرد لا تذكر المحاسن أبدا، أما في جهة تبيين الشخص وتبيين حال الشخص ليس من جهة رد، إنما من جهة ذكر سيرة الرجل، فنذكر أن له كذا وعليه كذا. فالرجل لا شك من جهة ذكر السيرة فهو رحمه الله تعالى له تصانيف قيمة، المستصفى دليل على ذلك، وكتب كثيرة، وكان رجل ذكي، كان رجل ذكي. أما من جهة الرد هذا من جهة السيرة، وأيضا مع ذكر السيرة نذكر بأن له خلل في العقيدة. أما من جهة الرد فلا تذكر المحاسن أبدا، لأنك إذا ذكرت المحاسن مع المساوئ في جهة الرد الذي أمامك لا يفرق، أليس كذلك؟ يقول ما شاء الله هو طيب وهو في نفس الوقت ليس بطيب، إذن ما استفدت شيء. ففي معطن الرد لا تذكر المحاسن، هذا من الخطأ. وهكذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يأتي يرد على هؤلاء المبتدعة لا يذكر المحاسن أبدا، لكن لما يأتي في ذكر السيرة ويذكر ما لهم من المحاسن من جهة السيرة فلا يظلم شيخ الإسلام هؤلاء، بل يذكر بأن لهم كذا وكذا من المحاسن وعليهم كذا وكذا. نفرق بين هذا وذا. والمنقول كتاب قيم أيضا في أصول الفقه. الآن نرجع إلى ما نحن فيه. أصحاب المذهب الثالث وهم الذين قالوا إن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا يتضمن ولا تضمن، ما هو دليلهم؟ قال
وإذا كان ذاهيا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور ظن أن الشيء مع
خطوره
في الباب أصلا، ويجاب عن ذلك لأن
الدفع عن الخطلات لأمره لزوما لا ينفع. نعم قبل الإجابة، استدلال هؤلاء قالوا نحن نقول إن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا يتضمن ولا يستلزم. لماذا؟ قالوا لأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ظاهرا عن ضده، يعني لما قال لك قم يجوز أنه يكون ظاهر عن ماذا؟ عن الاضطجاع، ربما يكون في عقله القعود لأنه يأمرك بالقيام الذي يناقض ماذا؟ يكون في عقله أنك لا تقعد، لكن يكون ذاهل عن ماذا؟ عن الاضطجاع، يكون ذاهل عن ماذا؟ عن الركوع، أليس كذلك؟ وهذه من الأضداد. فقالوا فعلى ذلك فإن كان الآمر قد يذهل عن ماذا؟ عن الأمور التي تكون ضد الأمر، قالوا إذن لا يتصور النهي، يعني لا نتصور بأن هذا الأمر إذن ينهاك عن الأفضل أبدا. لماذا؟ لأنه هو أمرك بهذا ولم يتصور الأفضل. هل تصور جميع الأفضل؟ لا. إذن إذا لم يتصور جميع الأفضل كيف نقول نهى عنها؟
نفس
الكلام بنفس اللفظ، يعني نفس الطريقة. لا تلف لي. الآن دليلهم بأن هذا الآمر لما قال لك افعل لم يخطر بباله جميع الأمور المضادة لماذا؟ للأمر. قالوا فإذا لم يخطر في باله دل ذلك على أنه لم ينهى عنه، لأنه كيف ينهى عن شيء لم يخطر في باله؟ أليس كذلك؟ فمثلا أحمد يقوم ويأكل، أقول له لماذا تأكل؟ أنا يقول أنت ما نهيتني. ما نهيتك، صح، أليس كذلك؟ فكذلك لو قلت له مثلا افعل وأتى بالضد، يقول أصلا هذا الآمر ما خطر في باله الضد، فإذا لم يخطر في باله الضد كيف نقول نهاه عن الضد وهو أصلا ما خطر في باله هذا الضد حتى ينهى عنه؟ لأنه لابد من النهي أن يخطر في بال النهي الضد حتى ينهى عنه، ولا كيف ينهى عن شيء وهو لم يخطر في باله؟ كيف أنهاك عن شيء وأنا أصلا ما خطر في بالي هذا الشيء الذي أنهاك عنه؟ وضح دليلهم؟ هذا ما استدلوا به، هذا هو استدلال. ماذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله؟ قال قال نجيبه لأن هذا قال عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، لزوما لا ينفك. وهم أصلا لا يقولون أيضا، حتى هم ما يقولوا أنه يجوز أن يأتي بالضد، لأنهم يقولوا من باب الضروريات وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. هم أصلا حتى يقولوا لا يجوز أن يأتي بالضد، واضح، لكن ليس من باب اللازم وليس من باب التضمن، بل هو من باب ما لا يتم الواجب ومن باب الضروريات، يقول لأنه لا يتحقق الأمر إلا بترك الصلاة. وضح لكم؟ يقول وهم يقولون أيضا ذلك، يقولون لا يصح إلا بكف عن الضد، كيف يستطيع أن يأتي بالأمر؟ نعم. قلت يعني هذا الجواب بأن الأمر المقتضي إيجاب شيء، هذا هو الجواب الأولى على هذا الدليل، واضح؟ يعني الآن نجيبه على دليله على دليلهم هذا بأن نقول له ماذا؟ بأن الأمر المقتضي إيجاب شيء مركب من قيدين، ما هما؟ وجوب الفعل والمنع من الترك، أليس كذلك؟ لما أقول لك قم، كلمة قم هذه مركبة من شيئين، من قيدين، مركبة من وجوب الفعل يجب عليك أن تفعل القيام، ومركبة من ماذا؟ من منعك من ترك القيام، أليس كذلك؟ واضح؟ فالمقصور فالمتصور للإيجاب متصور للمنع، الذي يتصور الإيجاب يتصور ماذا؟ يتصور المنع، الذي يتصور الإيجاب وهو الإيجاب وهو إيجاد الفعل يتصور ماذا؟ المنع. أنا لما أقول لك قم ماذا يخطر في بالي وأتصور؟ على طول يخطر في بالي بأنك لا يجوز لك عدم القيام، واضح؟ هذا متصور، أليس كذلك؟ متصور للمنع من الترك، فيكون بذلك متصورا للترك لا محالة، واضح؟ يعني يكون متصور لماذا؟ للترك لا محالة. وكما تعلمون بأنه لا يمنع من أنه يتصور الترك والأفضل، أليس كذلك؟ قد يقول قال هو لما قال قم في نفسه لا شك أن يريد أنك لا تأتي بالأفضل، أليس كذلك؟ لأنك لو أتيت بالأفضل لم تأتي بالأمر، إذن هذا الدليل ليس بذاك. ولكن هذا البحث في هذه القاعدة هي في من؟ في المخلوق. أما في الخالق فلا خلاف في أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فلا شك أن الأمور الأخرى متصورة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم كل شيء. أما أنت كبشر ربما تذهل أو يذهل عنك أشياء، أما الله سبحانه وتعالى من المحال. واضح هذا البحث كدليل عقلي. والراجح فيها من هذه المذاهب والله أعلم هو المذهب الثالث، القائل بأن الأمر، انتبهوا قبل أن أدخل في الخوض في هذا البحث، نحن لما رجحنا المذهب الثالث وإن كان قال به بعض المعتزلة لكن قال به أيضا غير المعتزلة، انتبهوا هذا أولا. وترجيحنا لهذا المذهب ليس كما قالوا من جهة الآمر وعدم الآمر والتصور، لا، لأن في المسودة ذكر صاحب المسودة لأن المعتزلة بنوا هذا المذهب على قاعدتهم هذه. وأما أهل السنة قال وأما أهل السنة الذين وافقوا المعتزلة في هذا المذهب فإنهم بنوه على ماذا؟ على قاعدة ما لا يتم وعلى قاعدة الضرورة، ضرورة التقوى. إذا انتبهوا ليس هذا يعني أننا إذا وافقنا في المذهب أننا نوافقهم في عقيدتهم في هذه الجزئية أبدا، إنما نوافقهم من جهة أخرى لا أننا نوافقهم في هذه الجزئية في معتقدهم. هذا ما ذكره صاحب المسودة، فإنه قال وقد ذهب بعض المعتزلة وجمهور المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده على معتقدهم كذا وكذا وكذا، قال وذهب بعض أهل السنة إلى ذلك لأن كذا وكذا وكذا، يعني التعليل ليس كما علل أولئك المعتزلة، لا، إنما لتعليل آخر وهو هذا الأمر. وسيظهر لكم ترجيح هذه المسألة ينبني عليها أحكام، أحكام لو قلنا بالمذهب الأول أو الثاني سنلزم بأمور كثيرة، أيضا المذهب الثالث نلزم بأمور، ولهذا الإنسان يكون دقيق. وهذا ما ظهر لنا في الترجيح الآن، فإن ظهر لنا أن الحق وإن كان المذهب الثاني قوي، وما زلت أقول بأن المذهب الثاني وهو القائل الأمر بالشيء من جهة الإلزام ومن حيث المعنى، هذا المذهب لا شك في أنه فيه نوع من القوة، لكن وجدنا هذه أو ظهرت في هذه الأجوبة ولم نجد ما ننسب به هذه الأجوبة، فسقط هذا المذهب لهذا. واضح؟ لكن إن تبين لنا بعد ذلك والآن هذا هو المذهب الراجح الذي ظهر لنا، اتضح لكم؟ فنقول لأننا إذا رجحنا أيضا سيظهر لكم أمر مشكل جدا، إذا رجحنا المذهب الأول والثاني سنقع فيما فررنا منه، وستجدون هذا في البحث الآن الذي سيأتي. واضح؟ فنقول وبالله التوفيق، والراجح من هذه المذاهب والله أعلم هو المذهب الثالث، القائل بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا بمعنى أنه عينه، ولا بمعنى أنه يتضمنه، ولا بمعنى أنه يلازمه. إلى هنا واضح؟ لكن لا بد من ترك الضد، لا بد من ترك الضد، لأنه لا يمكن فعل المأمور إلا بترك ماذا؟ إلا بترك الضد. فنقول أصلا من المحال أن يقول قائل لشخص قم ويأتي بالقعود مع القيام، أليس كذلك؟ إذن لا بد من ترك القعود، ولا نخالفكم في أنه لا بد من ترك القعود، ولا بد من ترك الاضطجاع، ولا بد من ترك الركوع، لكن ليس من باب ما ذكرتم، لا، من باب أن هذا من المحال أن يأتي بالقيام إلا بترك الأفضل ضرورة، لأنه لا يجتمع ماذا؟ الضدان. وضح لكم؟ لأنه لا يمكن فعل المأمور إلا بترك الضد، فيكون ترك الضد ذريعة ووسيلة لفعل المأمور به ضرورة، أليس كذلك؟ محال أن يفعل فعل ويأتي بالضد، لأنه جمع بين الضدين. فهو من قبيل أيضا، فهو أيضا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ورجحنا هذا المذهب لأمرين اثنين، ما هما؟ الأمر الأول لما ثبت عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، انتبهوا قبل أن نقول في الأدلة أيضا هذا الكلام الذي نحن نبحث فيه. يقول قائل: أليس الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك؟ نقول: ليس كما تعني أنت. نحن نقول الأمر بالتوحيد لا يمكن أن يؤتى به إلا بترك الشرك أصلا، لأنه لو أتى بالتوحيد وجعل معه الشرك جمع بين الضدين، إذن هو ما أتى بالتوحيد أصلا. لا يلزمنا هذا، واضح؟ لا يقال لكم إذا قلتم بهذا إذن أنتم عندكم أن الأمر بالتوحيد ليس ضد الشرك، أو ليس الضد، أليس الشرك منهي عنه؟ نقول أبدا. نحن نقول الدليل الذي جاءنا بأن الشرك منهي عنه يكفي في ذلك، ولو لم يأتي دليل لقلنا التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بترك ماذا؟ إلا بترك الشرك. قالوا: إذن تقول نهي عن ضده. نقول: لا، ليس لأنه من باب نهي عن ضده، لأنه من ضرورياته لابد أن يترك الشرك، ومن المحال أن يوجد توحيد ويتحقق توحيد مع الشرك. وضح لكم؟ لأنه لو وجد الشرك انتفى التوحيد، لو وجد التوحيد انتفى الشرك، لا يوجد شرك مع توحيد، أليس كذلك؟ لو أشرك الرجل بالله هل هو موحد؟ ليس موحد. لو وحد هل نقول هذا رجل موحد وهو مشرك؟ محال. إذن لا يجتمع الضدان. وضح لكم؟ إذن لا نلزم بأي أمر وإن قلنا بهذا القول. نقول لما ثبت أولا، لما ثبت عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه. في الصلاة يعني في الصلاة، تخيلوا هذا الرجل يكلم صاحبه: كيف حالك؟ هم في الصلاة، ما أخبارك؟ ما شاء الله اليوم ذهبت إلى المكان الفلاني، هذا كان موجود. ما شاء الله اليوم ذهبتم الرحلة، جلستم في الصلاة. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لماذا ينهى عن الكلام؟ أصلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هنا قال أمرنا بالسكوت وذكر ماذا؟ ونهينا عن الكلام. إذن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، لو كان نهي عن ضده لماذا يذكر المنهي عنه؟ لكن لو لم يرد هذا النهي لقلنا من ضروريات السكوت عدم الكلام، أليس كذلك؟ فنقول هذا يلا قال: قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعنده زيادة ونهينا عن الكلام، يعني زيادة ونهينا عن الكلام عند من؟ عند الإمام مسلم. واضح؟ يعني أمرنا بالسكوت. قد يقول قال هذا قول الصحابي، أقول أليس قول الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا له حكم الرفع؟ من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكفيهم أن يأمرهم بالسكوت، واضح؟ لكن هذا فيه إشارة بأنه كما قيل أو كما قلنا، وإن كان الأمر يكفي. أي ما في إشكال، تنوع هذا نستفيد منه نحن بأن الأمر بالشيء ليس نوعا عن ضده، واضح؟ وإن كان من باب التنوع. لو كان الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عنه من جهة أو من حيث المعنى، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد الأمر بالسكوت، وإن كان هذا من ضروريات، لكن هذا من باب التوكيد، يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا كلام أبدا، لأن النهي أقوى من الأمر، أليس كذلك؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أمره أسكتوا، يقول قد يفهم قائل بأن هذا السكوت يعني فيه الأمر ليس بقول، لكن لما ونهينا قال إذن أنهاه، لأن الأمر ليس يستلزم النهي في كل الأحوال ضرورة، إذن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد الأمر، عرفتم؟ إذن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، واضح؟ ليس نهي عن ضده عن الكلام بعد الأمر بالسكوت، لأن الراجح أن قول الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا له حكم الرفع. قال الشوكاني في النيل في المجلد الثاني في 68 و300، قال ابن العربي قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ماذا؟ ليس نهيا عن ضده، أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، واضح؟ أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. الأمر الثاني انتهى كلامه. الآن قلنا لأمرين. الأمر الثاني، إذا عرفتم الدليل الأول، وهذا هذا هو الدليل الأول، ننتقل إلى الأمر الثاني، وهذا هو الأمر الأقوى. انتبه الآن إلى ما سيأتي. معلوم أن النوافل مأمور بها، أليس كذلك؟ وأن ضدها وهو الترك غير منهي عنه، لأنه على المذهب الأول والثاني يلزم أن يكون الضد منهي عنه على سبيل التنزيه، أليس كذلك؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء على سبيل الندب منهي عن ضده على سبيل الكراهة، أليس كذلك؟ منهي عنه على سبيل التنزيه. والمندوبات كثيرة وليست بكثيرة، والمندوبات كثيرة، وعليه كل من فعل ما خالف المندوب وتركه، يعني ترك المندوب وترك المندوب، يكون ملابس لماذا؟ يكون ملابس للمكروه، وهذه مشكلة، أليس كذلك؟ يعني حياتنا كلها في مكروهات، كم نترك من المندوبات، كم نفعل ما يناقض المندوب، كثير، أليس كذلك؟ إذن هل مجرد فعل ما يناقض المندوب وقعنا في مكروه؟ من قال الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم، يقول نعم، يقول بمجرد أنك فعلت ما يخالف المندوب أنت في مكروه، أو ترك المندوب أنت في مكروه، إذن سنبقى نتلبس بالمندوب بالمكروه في كل وقت. وهل يقول بهذا قائل؟ هل يقول بهذا قائل أن المسلم متلبس بالمكروه في جميع أوقاته وأحواله؟ واضح؟ كل من فعل قلنا ما يخالف يكون ملابس للمكروه، فيكون الإنسان ملابسا للمكروه في كل وقت، لأن المندوبات كثيرة وهي في كل وقت. الإنسان لو ترك التسبيح، ترك الاستغفار، ترك صلاة ركعتين، ترك زيارة مريض، فعل ما يناقض هذه الأمور كلها، لأنه لو جلس ترك ماذا؟ ترك الذهاب إلى زيارة مريض، لو جلس ترك التسبيح، لو إذن ما انتهينا، أليس كذلك؟ واضح؟ قلنا لأن المندوبات كثيرة وهي في كل وقت، وما لا تحديد له ولا ضابط له لا يسمى تركه وفعله، لا يسمى تركه وفعله وفعل ضده مكروها، لا يسمى تركه وفعله وفعل ضده مكروها، لأنه سيفضي كما سبق إلى ملابسة المكروهات في كل وقت، من حيث إنه لم يفعلها. قد يقول قائل أصلا إذا سبح ولم يزر هو مشغول بعبادة، أليس كذلك؟ إذن هو مشغول بعبادة في هذا الوقت، إذن هو لم يأتي بماذا؟ بمكروه. نقول هذه الحالة مشغول بعبادة، لكن لتركه لذاك الفعل هو فعل مكروه، في نفس الوقت هو في عبادة وفعل أيضا في الحالة الثانية مكروه، أليس كذلك؟ واضح؟ وعلى ذلك فقس، وهذا تكلمنا عليه تذكرون في ما سيأتي، هذا تكلمنا عليه في كل وقت، من حيث أنه لم يفعلها أو فعل قلنا ضدها، وهذا بعيد جدا، وأشرنا إلى هذا تحت مسألة خلاف الأولى، واضح؟ تذكره لما ذكرنا عن الإمام الحرمين الجويني لما قال خلاف الأولى، لو قلنا بأن كل من ترك مكروه يكون، من ترك مندوب يكون متلبس بماذا؟ بمكروه، قال على ذلك لا ننتهي من المكروهات، قال وهذا مما لا ضابط له، إذن هذا غير صحيح. المقصود بخلاف الأولى ماذا؟ قال المقصود به خلاف الأولى الترك، وليس المقصود به ماذا؟ الذي هو الكراهة التنزيهية. تذكرون هذه المسألة؟ ولهذا صفي الدين لما نقل الإجماع على مسألة أن من ترك الأمر هو متلبس المكروه هذا باطل ولا يصح هذا الإجماع. لماذا؟ لأن إمام الحرمين وغيره قد نقضوا هذا الإجماع، واضح؟ وبهذا يظهر لكم بأن الراجح ماذا؟ هو المذهب الأخير، لأنه إذا قالوا نحن نقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نقول كذلك ينطبق على ماذا؟ على المستحبات ولا فقط، أما الواجبات فمن ضرورياتها لابد أن تترك، واضح؟ وعليه يلزم القول بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فإن قالوا نحن ما تستطيع أن تلزمونا، لماذا؟ قالوا فإن قالوا نخرج المندوبات من هذا وتبقى الواجبات، يقولون نحن نبطل الواجبات ونخرج المندوبات، أليس كذلك؟ فما الجواب؟ قلنا هذا باطل، لأنه تفريق بين متماثلين، لأن المندوب مأمور به، فيلزم أن يكون منهيا عن ضده، كالواجب المأمور به وهو منهي عن ضده عنده، أليس كذلك؟ كيف تفرق؟ تقولون نخرج المندوب، هذا تفريق بين متماثلين، هذا مأمور به وهذا مأمور به، هذا مأمور به على سبيل الوجوب وهذا مأمور به على سبيل الند، وما هو الذي يناقض الوجوب؟ التحريم، وما هو الذي يناقض المندوب؟ المكروه، فلا تفرق. فإن قلتم لا نخرج المكروه، قلنا أيضا نحن نخرج ماذا؟ الواجب. واضح؟ هذا هات 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 دليل، هات هي ما هي أدلة، هاتها هاتها، ليس دليل أدلة، هات دليل واحد، ما أريد منك أدلة، دليل واحد. إيش فيه؟ أي هذا نقول لأنه ليس واجب. إيش فيه؟
هو يتكلم عن المندوب.
إيه المندوب ما هو؟ إذا نحن نقول أنه ليس على سبيل الإلزام، لكن أليس مأمور به حقيقة؟
يلزم من الأمر على وجه
الإلزام، يعني تخرج الواجب. هم يقولوا الأمر الواجب، ولا يقولوا الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ البحث الأمر المطلق، أي أمر أمرك الشارع، أنا قد أقول لك قم ولا أقصد به الوجود، أليس ما كلمة قم تعني عدم القعود؟ أليس هذا نهي عن القعود؟ إذا ما يصلح هذا الاستدلال، عرفت؟ فالشارع لو أمرك بأمر وإن كان مستحب، نحن ما قلنا أيضا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، تذكروا هذا المباح قد يتحول إلى مستحب، تذكرون هذا؟ إذن نفس الأمر. كذلك قد يكون ما يضاد المندوب هو مكروه، كما يضاد الواجب المحرم. لهذا عرف العلماء الواجب فقالوا هو ضد الحرام، وعرفوا المندوب وقالوا هو ضد المكروه، ولهذا ليس هناك دليل يخرج، لو كان هناك دليل سلمنا وقلنا انتهت المسألة. ولهذا حتى الذين قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى ونهي عن ضده من جهة الإلزام، ماذا قالوا في هذا الدليل؟ قالوا نعم، من ترك هذه وفعل هذه هو واقع في مكروه، واضح؟ واقع في مكروه، لكن عند التطبيقات الأخرى ما يستطيع، عرفتم؟ ولهذا لا يستطيع أن ينفك منه إنسان، ولهذا فيه أمر عظيم، وهو أنك تلبس الإنسان مكروهات كثيرا، والمكروهات قد تؤدي الإنسان إلى الهلاك أيضا. نعم، لأن المندوب مأمور به، قلنا فلازم أن يكون منهيا عن ضده كالواجب، وهو منهي عن ضده، فلا يجوز التفريق بين متماثلين، يعني بين متماثلين من حيث أن هذا مأمور به وهذا مأمور به، واضح؟ من حيث أن هذا مأمور به وهذا مأمور به، لا من حيث أن هذا واجب وهذا مندوب، من حيث يشترك هذا مع ذاك في حقيقة الأمر، واضح لكم؟ وإلى هذا القول ذهب من ذكر الشنقيطي رحمه الله، وكذلك اختاره الآمدي وابن الحاجب، وقطع به النووي في الروضة، الإمام النووي ما استطاع في الروضة إلا أن يقطع بهذا القول، واضح؟ وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق، كما نقله عنه في كتاب الطلاق، كما نقله عنه صاحب كتاب الكوكب المنير وصاحب كتاب التحبير. كم بقي من الوقت؟ اتفق في هذا القدر كفاية، والله أعلم. وترون إن شاء الله في الدرس القادم ماذا ينبني على هذه المسألة، لأنك لو قلت الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه ستلزم بمسائل، واضح؟ وهذا ما ظهر لنا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال
في
مش مسألة أهل السنة، مسألة الآن البحث الأمر بالشيء نهي عن ضده في المذهب الثالث. تقصد المذهب الثاني؟ الثاني هو الذي قلنا المذهب الثلاثة. المذهب الثلاثة نحن قلنا هو من جهة المعنى هو نفسه، هو نفس المذهب الثاني الذي بيناه. ايش اللي احنا بحثنا؟ ما قلنا ان المذهب هذا هو نفس المذهب الثاني؟ اذا هو المذاهب واحدة، كل الذين قالوا بهذا هم يقولوا بهذا. ولقى من جهة المعنى ما ذكرنا الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، وذكرنا ادلته، هو هذا المذهب نفسه، لا فرق بين هذا الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة الاستلزام او نهي عن ضده من حيث المعنى، المذهب واحد، الذين قالوا بهذا هم الذين قالوا بهذا ولا فرق بينهم. اي ثالث؟ ايش الثالث؟ ما هو المذهب الثالث؟ هذا مذهب اخر منفصل، خلاص انتهينا، ذكرنا الراجح بانه هذا هو. واضح؟
الأمر بالشيء
يعني يصير الأمر المطلق. لا، يعني
المطلق يفيد الوجوب،
المطلق الأمر يفيد الوجوب
يكون
يقصدوا ماذا؟ إيش الأمر المطلق؟
الأمر
المطلق. أجمعوا على ذلك؟ ما وصلنا أولا هذا، ثم ثانيا وإن رجحنا يقصدوا الأمر الذي يدخل تحته الندب ويدخل تحته الواجب. لهذا هم ذكروا بأن هذه القاعدة لا خلاف بينهم. لهذا الصفي الدين الهندي ماذا ذكر؟ ذكر هذا بعينه، قال وقد أجمعوا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الوجوب أو من جهة الندب على خلاف بينهم في التفريعات. واضح؟ فلا يصلح هذا الاستدلال.
لو شبه مثل من ذكاء وأكل واحد وعاقب عقوبة أنه أكل من كتن ولا من واحد؟
هو أكل واحد،
بس هو أكل واحد بس عاقب أنه أكل من كتن.
لا
الاثنين مشتبه.
لا لا، يعاقب عقاب واحد، عقاب قلنا لا يتجزأ. واضح؟ عقاب لا يتجزأ. استفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على فصل مهم متعلق بباب النهي، ألا وهو الأمر بالشيء المعين، هل هو نهي عن ضده الوجود أم لا؟ طيب ماشي، يلا اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولا تشترط إرادة الأمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا ولا تشترط إرادة الأمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قلت: قال ابن قدامة في الروضة، قال ابن قدامة في الروضة في المجلد الأول في 18 و200، وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر الإرادة. قال في الجملة أن لا نعتبر في الأمر ماذا؟ الإرادة، بل المأمور مقتضى الأمر، مقتضى الأمر، مقتضى الأمر امتثاله. والأمر يقتضي ترك الضد، الأمر يقتضي ترك الضد، لا شك بأن هذا يقتضي ترك الضد، نحن لا نخالف، لأنه إذا أمر بشيء لابد أن يترك الأضداد، لأنه لا يستطيع أن يأتي بماذا؟ بالأمر إلا بترك الضاد، هذا لا خلاف فيه. قال قال والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، عرفتم؟ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به. هنا الإمام يقول ولا تشترط إرادة الآمر، يعني عندنا لا تشترط إرادة الأمر، بل يكفي ماذا؟ هذا قال صاحب الروضة، وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر ماذا؟ الإرادة، ما نعتبر، عرفتم؟ بل المأمور مقتضى الأمر امتثال، هذا الذي نريد، أن يقتضي فعل هذا الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ ترك الضد، ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، هذا ما رد به. ماذا قال الإمام الشنقيطي؟ قال
قال مقيد رحمه الله عنه قوله هنا ولا تشترط إرادة الأمر في هذا المبحث غلط.
قال وفي هذا المبحث غلط، لا تشترط إرادة الأمر في هذا المبحث غلط. لماذا؟ قال
المراد بعدم اشتراط إرادة الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به.
نعم، يقول لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر، انتبه، عدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، لا شك لما قال ونحن لا نشترط إرادة الآمر، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآمر قال لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، وهذا يريده من؟ يريده الآمر، أليس كذلك؟ الآمر لما يريد منك الفعل ماذا يريد منك؟ يريد أن توقع الفعل الذي أمرك به. هم قالوا لا تشترط إرادة الآمر، قال لا، ليس على إطلاق، عرفتم؟ قال هو رد على المذهب الثالث، نحن ما قالوا هنا أن يكون ذاهل عن ضده والآمر وواء إلى آخره، هذا هو المبحث متمم، وضحنا؟ يعني الآن يبحث في المذهب الثالث، لما قالوا الآمر قد يكون ذاهل عن النواهي، رد عليهم وقال لا تشترط إرادة ماذا؟ لا تشترط إرادة الآمر. الشنقيطي قال هذا ليس على إطلاقه صحيح، عرفتم؟ بل فيه تفصيل، وضح لكم؟ ما هو التفصيل؟ قال لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الآمر أو في الأمر، قال إرادة الآمر وقوع المأمور به.
أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال وهي محل نزاع.
نعم، هذا هو الذي يريد، وضح لكم؟ يقول أما اشتراط الإرادة في الأمر فهذا لا بد فيه من تفصيل. لماذا؟ قال لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر يوحي هذا إلى ماذا؟ إرادة الآمر وقوع المأمور به. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، فلا بد أن تفصل، تقول لا تشترط الإرادة في الأمر، لا، تشترط في حال أنه يريد وقوع ماذا؟ الفعل والأمر. أما أنه على المذهب الثاني أو على التفصيل في الرد على هذا المذهب الثالث، لا يشترط أن يكون منتبه لجميع الأضداد التي هي مضادة لماذا؟ للأمر، وأنه مريد لترك هذه الأضداد، قالوا لا تشترط هذه، وضح لكم؟ قال وهنا يأتي محل النزاع، هل يشترط أو لا يشترط؟ وضح لكم؟ يعني الذي يأمر ويقول افعل، هل يشترط أن يكون متصور لجميع الأضداد وكأنه يقول لك قم ويتصور في نفسه لا تقعد لا تضطجع لا تجلس، كل هذه الأمور يكون متصورها مريد لها أو ليس بمريد؟ وضح لكم؟ هذا ما ذكره، وهذا قد تكلمنا عليه في البداية وبينا لكم الرد.
ومن المسائل
الآن انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى ثمرة الخلاف، يعني الآن ما هي ثمرة الخلاف؟ هل هي ثمرة معنوية أم الخلاف في هذه المسألة لفظي؟ هل انبنت هناك أحكام عملية فقهية على هذا الخلاف، الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي؟ نعم، هناك مسائل نتجت عن هذا الخلاف. إذن الخلاف الذي سيأتي، بل هذه قاعدة أنت الآن وضعتها، وتندرج عندك تحتها ماذا؟ مسائل فقهية كثيرة. ما هي المسائل؟ قال:
ومن المسائل التي تقني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق.
قال: ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق. انتبهوا، رجل قال لزوجته أو لزوجه إن خالفت نهي، ما قال خالفت أمري، فرقوا الآن البحث في ماذا، إن خالفت نهي فأنت طالق. قال:
ثم قومي فقعد.
قال: قومي، هي خالفت النهي الآن؟ لم تخالف النهي، خالفت ماذا؟ خالفت الأمر، أليس كذلك؟ هذه المرأة قال لها قومي، هي ما قامت، قعدة. هو قال إن خالفت نهي فأنت طالق، هي الآن خالفت أمره، فهل تطلق؟ قال:
على أن نظر الشيء من عبده فقوله قومي معين عن القعود، فيقول قعودها مخالفة لنهي المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق.
فتطلق، نعم. قال: فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا هو البحث. من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذن كلمة قومي هي عين كلمة لا تقعدي، إذن هي خالفت كلمة لا تقعدي، إذن هي خالفت نهيه، إذن هي طالق. وضح لكم؟ وقال قومي، كلمة قومي هي عين كلمة، تذكر هذه المسألة، لا تقعدي، قم عين كلمة لا تقعد، اسكن عين كلمة لا تتحرك، هذا المثل الأول. فالآن هو قال لها قومي فهي قاعدة، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، إذن كلمة قومي هي عين كلمة لا تقعدي، هي قاعدة، إذن هي خالفت نهيه، إذن هي طالق. وضح لك؟